شأنهم للكفار، والمحبة والمؤاخاة لهم ليست من شأن المسلمين ولا من خلق النبي وأصحابه. فالله جل وعلا أثنى على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه بأنهم لا يضعون اللنا إلا في موضع اللين، ولا يضعون القسوة إلا في موضع القسوة. قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ليسوا بأصدقاء لهم ولا محبين ولا أولياء رحماء بينهم. هذه عادة المسلم أن يكون شديدا عظيما على الكافر، رحيما رفيقا ذليلا على المسلم. هذه عادة المسلمين وصفات المسلمين، وقد مدح الله بها قوما في سورة المائدة حيث قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، يعني لا يهتم بهم المسلمون لعدم صعوبتهم وليهم وتواضعهم للمسلمين، أعزة على الكافرين أشداء. وقد صدق من قال فما حملت من ناقة فوق رحلها أشد على أعدائه من محمد صلوات الله وسلامه عليه، فهو لا يوالي الكفار بل هو ولي المسلمين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، إنما وليكم الله ورسوله الآية إلى غير ذلك من الآيات. فيجب علينا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فنوالي المؤمنين ونلين لهم ونرفق بهم ونعادي المسلمين الكفار ونعادي الكفار ونكون أشداء عليهم، لأن الشدة في محل اللين ضعف، لأن الشدة في محل اللين خرق وحمق، واللين في محل الشدة خرق وضعف. وصحيح أن يكون كل شيء في محله، وهذا في موضعه وهذا في موضعه كما لا يخفى. فهذا معنى قوله إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.
إلى آمن وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم.
الله جل وعلا وبين للمؤمنين أن يكونوا أولياء المؤمنين والكفار، بين أنهم أولياء الكفار، وأثنى على المهاجرين والأنصار لأن بعضهم أولياء بعض. مدح المهاجرين والأنصار وزكاهم، وهو المطلع على ضمائرهم وخبايا ما يضمرهم، بين أن إيمانهم أنه إمام حق لا شك فيه لا نفاق. وقد جاءه ببعض الخبر، ولأنه لما جاء أبي بدر وأنا خاب إليهما سمع داريتين سمع عليهم وهاجروا أوطانهم وأموالهم وديارهم بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فسرناه بالأمس. وهذه الصفات كله يقصد بها المهاجرون الذين هاجروا إلى المدينة هذه النبي، وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين هاجروا معه رضي الله عنهم، والذين أووا يعني أووهم. أقدمنا أن العرب تقول آواه يؤويه إيواء إذا ضمه إليه وجعل له مأوى يأوي إليه، والمأوى المسكن والمنزل، لأن الأنصار هيئوا للمسلمين أمكنة ينزلون فيها، وهيئوا لهم كل ما يستعينون به. وأخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، كان يقول فلان أخو فلان، فيتوارثان بذلك الإخاء. وكان الأنصار يشاطرونهم أموالهم. وقد أخى صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله عنه وسعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه. ذكر بعض أهل المرازي والأخبار أن النبي لما أخى بينهما جاء سعد إلى عبد الرحمن وقال أرخص ما عندي نعلاي فهذه إحداهما، وأعظم ما عندي زوجتاي أنزل لك عن إحداهما فإن تمت عدتها تزوجتها. وقد كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأغلب المهاجرين تعصفوا وتجروا، فقال له عبد الرحمن بن عوف أقرضني درهما، فأقرضه درهما فاتجرى به، فراح وعنده درهمان رد إليه درهمان، واتجرى بالثاني فراح عنده درهمان، ولم يزل يتجر حتى انتشر عليه المال، وكان من أغنياء الصحابة رضي الله عنهم، فهم آروهم حيث هيئوا لهم المساكين والأموال وشاطروهم أموالهم وأحسنوا إليهم كل الإحسان، كما في قوله يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا ثناء الله ومدحه للمهاجرين والأنصار. ثم قال أولئك، الإشارة في قوله أولئك شاملة للمهاجرين والأنصار معا، فالمهاجرون هم المعبر عنهم بآمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والأنصار هم المعبر عنهم بقوله آووا ونصروا، أي آووا النبي وأصحابه ونصروهم على أعدائهم. هؤلاء جميعا هم المؤمنون حقا، حق إيمانهم حقا، لأنهم صدقوا إيمانهم بهجرتهم وجهادهم في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وبإيمانهم، وأولئك حققوه بإيوائهم ونصرتهم لله، لأن الأنصار قامت موقفا عظيما حيث تحملت عداوة جميع أهل الدنيا في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذا قال إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك، هؤلاء هم المؤمنون حقا بمعنى الكلمة، الإيمان التام الذي هو لا قيل فيه ولا قال، بل هو الإيمان كما ينبغي. وهذه من الآيات الدالة على تزكية الصحابة لا سيما المهاجرين والأنصار ووصفهم بالعدالة وصحة الإيمان. فإذا روى لنا مهاجري أو أنصاري حديثا فلا نقول هل هذا عدل أو غير عدل، لأنه لا مزكي أعظم تزكية من الله ولا تزكية أعظم من قوله أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والله جل وعلا نوه بشأن المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، ونوه بشأن جميع الصحابة وذكرهم في غير ما آية من الآيات التي أثنى بها على المهاجرين والأنصار، قوله السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، وفي قراءة ابن عامر وفي قراءة أبي عمر جنات، وفي قراءة ابن شهيد جنات تجري من تحتها الأنهار، المصحف الذي أرسله عمان إلى مكة فيه من تحتها الأنهار بذكر لهوة من، وقراءة الجمهور والمصاحف التي وصلت إلى الشام وإلى الكوفة والبصرة فيها تحتها الأنهار بغير لهوة من. فقوله السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار لم يشترك فيه شيئا، بل قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذه أعظم تزكية. والذين اتبعوهم اشترط فيه شرطا وهو الإحسان، لأن قوله بإحسان اشترطه في خصوص الذين اتبعوهم. ومن هذه الآيات قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ثم قال وكلا وعد الله الحسنى، كلا من جميع الصحابة مما انفق وقاتل قبل الفتح وبعده وعد الله الحسنى. من هذه الآية الكريمة قال ابن حزم يجب على كل مسلم أن يعتقد أن الصحابة كلهم في الجنة، لأن الله صرح بذلك ولا يخلف الله الميعاد، حيث قال لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ثم صرح في الجميع بوعده الصادق الذي لا يخلفه، قال وكلا وعد الله الحسنى. وقال جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فزكاهم بقوله أولئك هم الصادقون. ثم يقع الأنصار قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون الدار هي المدينة تبوأوا الدار والإيمان أيضا انتهكوا الإيمان فهو مفعول فعل محذوف دل المقام عليه من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. قال جماعة من أهل العلم إن المهاجرين أفضل من الأنصار ولي كان الأنصار لا يكون في صدورهم شيء من فضل المهاجرين عليهم هكذا قاله غير واحد ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم ذكر من يأتي بعدهم فقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ومن هذه الآيات أخذ مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة أن الذين يسبون بعض أصحاب النبي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نصيب لهم في بيع المسلمين أبدا. وقال لهم قال لبعضهم هل أنتم من الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا فينصرون الله ورسوله؟ قالوا لا لسنا من هؤلاء. قال هل أنتم من الذين قال فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم؟ قالوا لا لسنا من هؤلاء. قال وأنا أشهد أنكم لستم من الطائفة الثالثة التي قال الله فيها والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فأنتم تسبون الصحابة وتلعنونهم فلستم من جملة من جعل الله لهم شيئا من المسلمين فلا شيء لكم البتة. هذه الآيات وأمثالها في القرآن تدل على أن الذين يسبون بعض أصحاب النبي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ذلال منابذون بهدي الله مخالفون لكتاب الله الذي هو آخر الكتب السماوية نزولا من عند رب العالمين جل وعلا. وهذا معنى قوله أولئك هم المؤمنون حقا. قال بعض العلماء حقا مصدر أي حق ذلك حقا لما حققوه به من الإيمان والهجرة والجهاد بالنفس والمال في سبيل الله إلى غير ذلك من الصفات لهم مغفرة. المغفرة مفعلة من الغفران وأصل مادة الغين والفاء والراء. غفر أصلها معناها الستر والتغطية وأيضا كمادة الكفر لأن الله يستر بحلمه وفضله ذنوب التائبين إليه حتى لا يظهر لها أثر يتضررون به ولذا هو ما يرزقهم الله في الجنة. وقوله كريم كل شيء حسن مبالغ في الحسن والجمال سميه العرب كريما وإنما وصف رزقهم بأنه كريم لأن ما في الجنة من الأرزاق كله كريم كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. وأرزاق الجنة مبينة في القرآن العظيم من مآكلها ومن شاربها وغير ذلك. وهذا معنى قوله لهم مغفرة ورزق كريم.
الذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم.
الذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. للعلماء يقال في المراد بغرس في قوله من بعد فقوله من بعد وهو منقطع من الإضافة مبني على الضم وتقدير مضافه على المحلوف فيه للعلماء أقوال متقاربة. قال بعض المحققين أظهر الأقوال فيه أن المراد به من بعد صلح الحديبية وهذا القول له اتجاه لمن عرف تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتاريخ الهجرة وأهميتها، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده التشديد العظيم في الهجرة، فلا بد لمن آمن أن يهاجر وإلا لم تكن له ولاية عند المسلمين، كما قدمناه في قوله والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، لأن البلاد كلها كانت بلاد حرب، فالإمام في المدينة هو الذي أسلم إما أن يبقى في دار الحرب وإما أن يروح إلى النبي والمسلمين. فلما كان صلح الحديبية وقع في القعدة من عام 6 من الهجرة بإجماع المؤرخين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا وساق معه بعض البدن، ذلك في عام 6 في القعدة من عام 6. لما بلغ الحديبية سمع به المشركون فتعرضوا له فقالوا والله لا يقتل أبناءنا ببدر ويدخل علينا بلدنا ويطوف ببيتنا أبدا، ووقع ما وقع مما هو مشهور، صدوا والهدي معكوفا عنهم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، أي وصدوا الهدي معكوفا أن يبلغ محله، وقد نزلت في قفوله من الحديبية سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا، نزلت في رجوعه من الحديبية كما قاله غير واحد، وقد وقع ما وقع ولم يزالوا يراسلونه ليردوه عنهم، أرسلوا له عروة بن مسعود سيد ثقيف ومكرس بن حفص وسهيل بن عمرو وأضع بهم حتى انعقد بينهم وبينهم الصلح على يد سهيل بن عمرو على المهادنة 10 سنين، وأغلبوا له في الصلح لأن من جاءه من قريش مسلما رده إليهم، فالذي جاء إلى قريش مرتدا عن الإسلام لا يردونه، هذا معروف. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل لهم هذه الشروط وكتب وثيقة الصلح بينهم وبينهم وعقدها معه سهيل بن عمرو العميري رضي الله عنه من بني عمرو بن جهر من قريش رضي الله عنه، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يغتر من تغيير هذه الشروط، فقال يا رسول الله ألسنا على الحق، ألسنا نحن الذين على الحق، كيف نرضى لهم بهذه الدنيا؟ وأبو بكر يقول له استمسك بعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أعلم منك، وكان على الصلح أول الفتح العظيم الذي فتح الله به على المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما فيه من المصلحة، لأنه لما وقعت الهجرة والمهادنة وأمين الناس بعضهم بعضا صار الصحابة يرجعون إلى قبائلهم ويبثون فيهم الإسلام، فانتشر في الناس دين الإسلام حتى إنهم إن الكفار نقضوا سنتين لن ينقضوا العهد، وقد نقضوا العهد الذي أبرمه النبي صلى الله عليه وسلم معهم في الحديبية، لأن بني بكر كانت بينهم وبين خزاعة جماع وحروب، ودخلت خزاعة في حجب النبي صلى الله عليه وسلم وبنو بكر في عهد قريش، فعدت بنو بكر على خزاعة فأعانهم قريش عليهم بالسلاح ونقضوا العهد بعد سنتين، وكان ذلك سبب غزوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم غزوة الفتح، ولم يمكثوا إلا سنتين، لأن صلح الحديبية وقع من القعدة عام 6، وغزو النبي صلى الله عليه وسلم لهم في فتح مكة وقع في رمضان عام 8، وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء والمؤرخين، فأقاموا سنتين ونقضوا العهود، إلا أن هذا الصلح كان فتحا عظيما على المسلمين، لأن الصحابة انتشروا في قبائلهم ووجدت الدعوة إلى الله طريقها، اتصل المسلم بالكافر يدعوه إلى الإسلام فكفر الإسلام في أبطال الجزيرة العربية. ومما يوضح هذا أن أهل بيعة الرضوان التي وقعت في صلح الحديبية الذين بايعوه تحت شجرة الحديبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض أصحاب المغازي والمؤرخين أنه أراد أن يصل بالهدايا إلى مكة فقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: اذهب بها الى مكة. فقال له عمر: ان بني عدي بن شعب، يعني قبيلة عمر من قريش، لا يستطيعون ان يحملوا من قريش، ولكني ادلك على رجل عزيز في مكة لا يقدر احد ان يتجرا عليه، وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه. هو عثمان بن عفان بن ابي العاصي ابن اميه بن عبد الشمس بن عبد مناف. فارسل عثمان بالهدايا ينحرها في الحرم، فتلقى له بنو عمه من بني سعيد بن العاص، وقالوا له: اقبل وادبر ولا تخذ احدا، بنو سعيد اعزه الحرم. وجاء وقالوا له: ان شئت طف بالبيت. فقال: والله لا اطوف ببيت مسجود عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وكان هذا مما يدل على شرف عثمان رضي الله عنه، لانه امتنع ان يطوف، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم ممنوع من الطواف وهو محرم. ثم ان قائلا قال: ان قريشا قتلوا عثمان بن عفان وهو كريم، فسمع بها المسلمون فقالوا: قتل عثمان. قالوا: لما قتلوا عثمان ما هنالك الا القتال والموت. فبايعوه بيعه الرضوان تحت سماره الحديبيه والشجره التي قال الله فيها: لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره. ومحل الشاهد من هذه القصه وان صلح الحديبيه كان اول فتح على المسلمين واول انتشار للاسلام، ان اهل بيعه الرضوان كانوا 1400 تقريبا، كما ثبت ذلك صحيحا عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما رجا بدر ولما رجا فتح مكه رجاه بالاف متعدده، رجاه ب10000 مقاتل، فدل على ان هذه ال10000 كانت من نزايا صلح الحديبيه، حيث وجدت الدعوه طريقها، واتصل المسلمون بالكفار فدعوهم الى الاسلام، فانتشر الاسلام في المسلمين. ولذا كانت الهجرة بعد صلح الحديبية أقل عظما وأخف وقعا مما كانت قبل ذلك، لأنه في ذلك الوقت زادت مخالطة المسلمين لقبيلته ليدعوهم إلى الإسلام، فخف شأن الهجرة من ذلك الوقت لأنها شاد الله أن يغني عنها. فلما رجى النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام 8 في رمضان من سنة 8 وفتح مكة، قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وهذه الهجرة انقطعت بالفتح وخفت بالحديبية، ولذا قال: والذين آمنوا من بعد، أي بعد أن خف شأن الهجرة بصلح الحديبية وانتصر المسلمون بالكفار وانتشر المسلمون في أقطار الجزيرة العربية. وهذا معنى قوله: والذين آمنوا من بعد وهجروا قبل فتح مكة وبعد صلح الحديبية، كما قاله بعض العلماء: فأولئك منكم معكم وينالهم الفضل العظيم، وإن كان شرف الأسبقية لا يناله من جاء بعدهم، كما قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، فأولئك منكم أو هم من جملتكم وإن كان بعضكم أفضل من بعض. ثم قال تعالى: وأولو الأرحام. أولو الأرحام معناه أصحاب الأرحام، وهم ذوو القرابات. وأولو اسم جمع لا واحد له من لفظه، هو يعرب إعراب الجمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويقصد بالياء، وهو من الأسماء الملازمة للإضافة. والأرحام جمع رحم، والرحم المؤنثة. فشل قوم هنا فقالوا: إن المراد بها أرحام العصبات خاصة. وإن النصر هذا القول أبو عبد الله القرطبي في تفسيره، وهو ليس بصلاة، وما استدلوا به في ذلك لا ينهض حجة، لأنهم قالوا: إن العرب كثيرا ما صلق الرحم على قرابة العصبات دون قرابات غيرهم. قالوا: تقول العرب وصلك رحم، يعنون به رحم العصبات لا غيرها. وقالت قتيبة بنت الحارث أو بنت النضر بن الحارث في رجزه المشهور: لما قتل النبي صلى الله عليه وسلم النضر بن الحارث في رجوعه من بدر، كما أوضحنا قصته في أول هذه السورة الكريمة سورة الأنفال، قالت في شعرها تقول: ولت سيوف بني أبيه تنشه لله أرحام هناك تشققوا، فصرحت بأن مرادها بالأرحام بني عمه وعصبته فلا يجوز، ولكنه لا ينفي غيره من إطلاق يد الأرحام على جميع القرابات. معنى هذه الآية ثبت في الصحيح وغيره، ولا يكاد يختلف فيه بين العلماء أنها نسخت للمواثة التي كانت تقع بالهجرة والمؤاخاة والحج، لأنهم كانوا يتوارثون بالهجرة والمؤاخاة، ولا يرث القريب من قريبه شيئا إذا كان للمهاجر، كما تقدم في قوله والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وأن الله نسخ ذلك بالقرابات، وأن المراد الرحم أي أصحاب القرابات من قرابة اليد ولهم بعضهم أولى ببعض في الميراث، أي من المهاجرين الذين آخى النبي بينهم وبين الأنصار، كما هو معروف فنسخ الله ذلك الميراث أولا بميراث القريب قريبا والولي وليا، بعضهم أولى ببعض أي في الميراث في كتاب الله. قال بعض العلماء المراد بكتاب الله أي في حكم الله وأمره الذي كلف به خلقه وألزمهم إياه، العرب كل شيء مكتوب مؤكد تسميه كتاب الله. وقال بعض العلماء كتاب الله هو اللوح المحفوظ، لأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ، كما قال تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. فآية الأحزاب كأنها بينت آية الأنفال هذه. فقال بعض العلماء المراد بكتاب الله القرآن، لأن الله بين المواريث في كتاب الله في القرآن في سورة النساء، بينها بآية الصيف وآية الشتاء، فآية الشتاء هي يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآيات، وآية الشتاء هي التي في آخر السورة، وآية الصيف هي التي في آخر السورة. يستفتونك قل الله يوصيكم بالكلالة، وقد قدمنا أن الكتاب بمعنى المكتوب، وأن إتيان الفعال بمعنى المفعول مسموع في كلام العرب، موجود في أوزان معروفة ككتاب بمعنى مكتوب، ولباس بمعنى ملبوس، وإله بمعنى مألوه أي معبود، وإيمان بمعنى مؤتمن به. وقد قدمنا أن ما يبدأ الكاف والتاء والباء في لغة العرب كاتب، أن معنى هذه ما يبدأ في اللغة التي نزل به القرآن معنى كتب دم وجمع، فالكتب في لغة العرب معناه الدم والجمع، وكل شيء كتب ظننته وجمعت بعضه إلى بعض فقد كتبته. ومن سميت الكتيبة من الجيش لأنها قطعة عظيمة دم بعضها إلى بعض وجمع بعضها مع بعض حتى صارت جملة عظيمة من الجيش. ومنه قول نابغة لبيان ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهم فلول من قراء الكتائب. ومن هذا المعنى سميت الكتابة كتابة، لأنك تضم نقش حرف إلى حرف إلى حرف حتى يتألف من مجموع هذا نقش تقرأ بها ألفاظ. ولأجل هذا قيل للخياطة كتب، فالخياط يسمى كاتبا لأنه يضم بعض الأدين بعضها، يضم أطراف الأدين بعضها إلى بعض وأطراف الثوب بعضها إلى بعض فيخيطها، فالخياط من الكتاب. وفي رواية الحريري وكاتبين وما خطت ناملهم حرفا ولا قرأوا ما خط في الكتب، يعني الخياطين. ومن قيل للسيف الذي تشد به الرقعة في استقاء كتبة، وقيل لنفس الرقعة كتبة لأنها تضم في استقاء يوقع بها. ومنه قول غيلان بن عقبة والرمان ما بال عينيك منها الماء ينسكب كأنه من كلا نفرية صعب وفرع غرفية على خوارزها مشلشل ضيعته بينها الكتب، يعني ناويتي ضيعته الرقع والسيور المشدودة بها الرقع في السقاء يسيل منها شبه دمعه به. ومن تسمية الخياطين كالتالي قول ابن دارة يهجو فزارة لا تأمنن فزاريا خلوت به على قلوصك واكتبها بأسياري، يعني خفاجها بأسياري لئلا يثني بها، هذا أصل معنى الكتابة. وجمهور العلماء على أن معنى في كتاب الله أي في حكم الله الذي هو حكمه الذي استقر عليه أمره أن الميراث بالرحم والقرابات لا بالهجرة والمؤاخاة فنسق على كما هو الذي عليه جمهور العلماء في كتاب الله إن الله كان إن الله بكل شيء عليم. اختلف العلماء في المراد بأولي الأرحام في هذه الآية، فذهب جماعة من العلماء إلى أن المراد بأولي الأرحام هم خصوص الذين أعطاهم الله مواريث من عصبات أو أصحاب فروض، وأن هذه الآية بينتها آيات المواريث، وأن من لم يبين الله له نصيبا في كتابه لا شيء له ولا يدخل في هذا. وهذا قال به جماعة من العلماء، وممن ذهب إليه مالك والشافعي رحمهم الله قالوا لا ميراث إلا لمن سمى الله له شيئا. والمراد بأولي الأرحام هذا مجمل بينته آيات المواريث، فلا ميراث لمن لم يجعل الله له سهما. ومن أصح أدلتهم في هذا حديث إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. قالوا في هذا الحديث فيه الكلام معروف، والتحقيق أنه لا يقل عن درجة الاحتجاج. بين النبي فيه أن الله أعطى كل ذي حق حقه. قالوا نص هذا الحديث على أنه ما بقي لصاحب حق حق أبدا إلا أعطاه الله إياه، فالذي لم يسمى له حق فليس له شيء. وهذا معروف. ومن ذهب إلى هذا من الأئمة مالك والشافعي، وقال جماعة آخرون المراد بأولي الأرحام من لا ميراث لهم بفرض ولا تعقيب، وأنهم يرثون من لا وارث له. واستدلوا بهذه الآية الكريمة وبأحاديث أخرى، منها ما هو ثابت في ميراث الخال، ومنها بعض جاء في ميراث العمة والخالة. والذين قالوا هذا قالوا إن هؤلاء يصدق عليهم أولي الأرحام بالوضع العربي فلا يجوز إخراجهم منه. قالوا ولأنهم من جملة المسلمين وهم يزيدون بالقرابة، ولو فرضنا أنه لبيت المال كان لخصوص المسلمين فمن أدلى بسببين هما الإسلام والقرابة، أولى من يدلي بسبب واحد هو الإسلام. والذين قالوا هذا قالوا إن المراد بأولي الأرحام من لا فرض لهم في كتاب الله وليسوا بعصبة، وهم 11 حيثا معروفة عند العلماء. وممن قال بتوريه أولي الأرحام بهذا المعنى الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وأحمد بن حنبل رحمهم الله، وجماعة كثيرة من الصحابة والتابعين والفقهاء الأنصار. والذين قالوا بتوريه أولي الأرحام معروف أنهم مختلفوا في كيفية توريههم اختلافا متشعبا يرجع إلى أمرين، أحدهما قول من يقال لهم أصحاب التنزيل، والثاني قول من يسمون بأصحاب القرابات. وأصحاب التنزيل هم الذين مشى على مذهبهم أحمد بن حنبل وأصحابه، وأصحاب القرابات هم الذين مشى عليهم أبو حنيفة وأصحابه. والذين قالوا بالتنزيل قالوا إن كل واحد من الأرحام ينزل منزلة من يدريبه فيعطى ميراث من يدريبه، فإذا كان واحدا أخذ جميع المال، وإذا كانوا جماعة وكانوا نازلين قربوا درجة ثم نولد جميع من يدرون به، وعرف ميراث كل واحد منهم فوقي كل واحد منهم نصيبا من يدري به. وهذا معروف وهو مشهور مذهب الإمام أحمد. وأما أصحاب القرابات الذين ذهب إلى مذهبهم أبو حنيفة رحمه الله فهم يعملون بالأقرب في الأقرب. قالوا ما دام أبو الإنسان يوجد شيء من أولاده كأولاد بناته وأبناء بناته من نحو ذلك لا يعطى شيء، يدري بجده ويعطى بني جد دنيا قبل الجد الذي فوقه وهكذا، ولم يجد يعطى من يدري بمن هو أقرب ثم من هو أقرب حتى ينتهي الأمر في ذلك. وتفاصيل ملاهبهم معروفة في فروعهم. رحم الله الجميع، فنرجو الله جل وعلا أن يغفر لنا ويرحمنا ويهدينا إلى سواء الصراط، ولا يكلنا إلى أنفسنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. اللهم تجاوز عن سيئاتنا وتقبل منا صالح أعمالنا، اللهم لا تدع في مجلسنا هوى ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا كربا الا عزلته، ولا حاجة الا قضيتها، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاة الا اعنتها عليها برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.